بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندوه المباركه التي تولاها اصحاب الفضيله الشيخ عبد الرحمن الشريف، الشيخ احمد بن عبد الرحمن الشريف، الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، فيما يتعلق بالصيام واحكامه وفضل رمضان. ولقد أجابوا جميعا وأفادوا وبينوا ما ينبغي بيانه، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ورزقنا جميعا العلم والعمل بما علمنا والمزيد من العلم النافع والحكم الدين. لا ريب أن هذا الموضوع جدير بالعناية عند إقبال هذا الشهر الكريم. بلغنا الله وإياكم وسائر المسلمين صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، وأن على الجميع بالعون والتوفيق وحسن العاقبة. صوم رمضان من نعم الله العظيمة ورحمة من رحمة الله لعباده وإحسان منه إليهم. قد وقع في التعليق بعض الملاحظات، عفى الله عن المعلق. هو شهر رحمة وشهر إحسان وشهر فضل وشهر إحسان من الله إلى عباده وتوجيه لهم إلى الخير، وليس شهر عذاب ولكنه شهر رحمة وشهر إحسان. وإن تألم بعض الناس في بعض الأحيان بالصوم في شدة الحر، لكنه شيء يعقبه الفائدة العظيمة والخير الكثير وتغيير السيئات وحط الخطايا. وينبغي في مثل هذا مراعاة الكلمات الجيدة الكريمة المناسبة لما شرعه الله عز وجل. المقصود أنه شهر خير وشهر بركة، وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بحب رمضان ويقول: أتاكم شهر رمضان شهر بركة يرزاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، يوم ولا تهاوتم فيه فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من فرح فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة، ولو طلعت فتحت أبواب السماء، ولو ظهر فتحت ابواب الرحمه وغلقت ابواب جهنم وسجنت الشياطين. فشهر تفتح فيها ابواب الجنه وتفتح فيها ابواب الرحمه وتفتح فيها ابواب السماء، ومن نعم الله العظيم. حتى يتوجه العبد بالدعوات الى الله عز وجل وبالاعمال الصالحات الصاعده اليه جل وعلا. هو شهر رحمه وشهر احسان وشهر بركه، فينبغي المؤمن أن يعد له عدته وأن يستقبله بالبشر والمحبة والفرح والسرور، وأن يتحرى فيه المسابقة إلى كل خير والمسارعة إلى كل عمل صالح. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وسجنت الشياطين وصفنت الشياطين. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي السد استقصر، ولله عتقى من النار وذلك لديه. هو شهر ينبغي فيه التنافس بالخير، ويري العبد ربه من نفسه خيرا. شهر يباهي الله فيه المؤمن بالملائكة، يباهي الملائكة بأعمال المؤمنين ونشاطهم واجتهادهم بالخير. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولو تأخر وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة أن يكون الصوم إيمانا واحتسابا، وآخر القيام عن إيمان بالله وتصديق بشرعه والحساب الذي عنده جل وعلا لا تقليدا ولا رياء، ولكن يقوم ويصوم عن إيمان واحتساب، إيمان بشرع الله وأن الله رضى عليه هذا الصيام وشرعهن، وعن احتساب للأجر عند الله عز وجل يرجو رحمته ويرجو فضله وإحسانه، وهكذا في قيامه رمضان وصلاته بالليل، وهكذا في قيام ليلة العشر الأواخر من رمضان وقيام ليلة القدر، كل ذلك يجب أن يكون عن إيمان واحتساب، الرغبة بما عند الله. ولهذا شرع لنا أن ننافس ونسارع في هذا الشهر الكريم في أنواع الطاعات، وميدان ميدان سباق إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات وأنواع الخير، هو ميدان للمؤمنين يتسابقون فيه بالطاعة والأعمال الصالحات، يرجون فضل الله ويرجون رحمته ويرجون إحسانه. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل ثواب الصيام لا يحصيه إلا الله عز وجل، إن الله خصه بنفسه: إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز. ولم يبين عدد حسناته الذي يعطاها والأجر الذي يعطاه: إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولهلوف من الصادقة وعند الله يكفيه خلوف ما يصعد من جوفه من الرائحة عند خلوفه من الطعام، رائحة مستكرهة عند الناس ولكنها عند الله محبوبة، لأنها نشأت عن طاعته وعبادته جل وعلا. وهكذا دم الشهيد كما في الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وقلبه يدوي اللون الدم وريح الحمص. فينبغي المؤمن اغتنام هذا الشهر الكريم بكل عمل صالح وبكل اجتهاد، ولا سيما قراءة القرآن والتدبر والتعقل والإكثار من الصلاة والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وكثرة الدعاء، فالداء الصائم له دعوة مستجابة على صيامه عند إفطار، فينبغي له يكثر من الدعاء. ولهذا قال جل وعلا في أثناء آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بكل عمل صالح وبكل اجتهاد، ولا سيما قراءة القرآن والتدبر والتعقل والإكثار من الصلاة والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار وكثرة الدعاء، والدار الصائم له دعوة مستجابة على صيامه عند إفطاره، فينبغي أن يكثر من الدعاء. ولهذا قال جل وعلا في أثناء آيات الصوم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وينبغي الإكثار أيضا من الصدقات والإحسان والمواساة للفقراء والمحاضرين في هذا الشهر الكريم، وإعانتهم على صيامهم وقيامهم، وتشفع فيه العمرة كما في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، ومن الأخرى حجة معي معه عليه الصلاة والسلام، دل على فضل العمرة في هذا الشهر الكريم. وينبغي المؤمن بل يجب عليه أن يحفظ ما ينقص ثواب عمله وما يغضب الله عليه من السيئات، يجب عليه أن يصون صيامه وأن يصون قيامه عما لا ينبغي من المحارم كالغيبة والنميمة أو الزور والسباب وسائر المعاصي التي حرمها الله ليلا ونهارا، يجب أن يصون صيامه عن ذلك وأن يحفظ صيامه حتى لا يجرح بالمعاصي والسيئات. يقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب صوم الصيام وحفظه عما حرم الله، وأن تحفظ أوقاتك بما حرم الله وتعمرها بما شرع الله عز وجل، هكذا ينبغي لك وهكذا يشرع لك ان تحفظ هذه الاوقات السليمه في طاعه الله والتقرب اليه والاحسان الى عباده، وان تحفظها مما حرم الله عز وجل. ولهذا من اوقات هذه الخطبه وليس الصيام من الطعام والشراب، انه الصيام من الخمر والرغد. وسمعتم من كلام المشايخ بذلك الشيخ الكريم والحمد لله، سمعتم ايضا ما يتعلق باحكام السفر واحكام المرض والحيض والنفاس، وان المريض يفطر والمسافر كذلك قصة من الله جل وعلا، كما قال تعالى: ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. وسمعتم اطوار الصيام وانه على اطوار، شرعه الله على اطوار. قالوا لمن مريض اذا شق عليه الصوم افطر وذلك افضل له رزق من الله، وهكذا المسافر يفطر رزق من الله وهو افضل له. يقول عليه الصلاه والسلام: ان الله يحب ان تفطر خصمه كما يكره ان تفطر العصيه. ويقول عليه الصلاه والسلام: ليس من الصيام البر، ليس من البر الصوم في السفر. واذا اشتد الصيف واشتد الحر تأكد الإفطار حق المسافر لئلا يشق على نفسه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مضل عليه لعند شدة الحر وهو صائم قال: ليس من البر صوم السفر. ولما سأل له بعامل حمدة بن عمرو الأسلمي والصيام قال: إن أفطرت فهو حسن وإن صمت فلا جناح عليه. حسن إفطاره لأنه رخصة وأخبر أن الصوم لا جناح عليه. وكان الصحابه يصومون ويفطرون، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر ويفطر، فله فيه واسع، ولكن الفطر افضل لانه قبول الرخصه. اذا اشتد الامر اشتد الحرب تاكد الافطار، واذا كان في الحرب والجهاد وجب الافطار يتقوى على الجهاد. ولهذا لما توجه المسلمون الى مكه من المدينه لغزو مكه وفتحها، لما جاءوا من مكه امرهم النبي بالافطار فقال: انه اقوالكم. فلما داوا اكد عليه الافطار، ولما بلغه ان قوما صاموا قال: اولئك العصاة اولئك العصاة. فدل على وجوب عند الحاجه الى الجهاد وبالفطر يتقوى على قتال الاعداء. قال ابو سعيد: قلنا الله الخدي ثم سافرنا بعد الفتح فصمنا في السفر. فدل ذلك على ان الاجابه عند دنوه مكه من اجل الجهاد، من يقوه على الجهاد، ثم لما ذهبت العله جاز له الصوم بعد ذلك وصام في السفر وافطر. قال: بحمد الله ان الصوم في السفر رخص من الله والافطار رخص من الله، ومن صام فلا حرج ومن افطر فلا حرج. والاصل في السفر ان الافطار افضل، واذا صام لمصلحه او لحاجه او لان اصحابه صائمون او لغير ذلك فالامر واسع والحمد لله. وممن يفطر في رمضان الشيخ كبير والعجل الكبيرة اللذان يشق عليهما الصوم، الشيخ الهلم الضعيف والعجل الهلمة الضعيفة اللذان يشق عليهما الصوم لكبر سنهما، يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا نصف صاع. وهكذا الحامل المرضع يشق عليهما الصوم الطرفاء وغلطاء كالمريض. قال قوم انهما يطعمان ولكن الصواب انهما تقضيان كالمريض. ولهذا فيما روى انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله وضع المسافر شطر الصلاه والصوم، ووضع مثله الموضع يعني الصوم، ان لخص لهما في الافطار كالمسافر، فتفطران ثم تقضيان كالمسافر والمريض إذا شق عليهما الصوم مع الحمل ومع الرضاع، لأنها بحاجة إلى أن تقدر على ولدها. المقصود أن هذا من الرخصة عند الحاجة إليه. ونسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه رضاه ويبلغنا وإياكم وجميع المسلمين صيامه وقيامه وإيمانه واحتسابه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق المسلمين حفظ صيامهم وقيامهم ما حفظ الله. وسمعتم أيضا أن القيام في رمضان سنة كان النبي يفعله ثم خاف على أمته فأمرهم أن يصلوا في البيوت وقال إني أخشى أن يفرض عليهم صلاة الليل فتركه خوفا عليهم فلما توفي عليه الصلاة والسلام وجاء دور عمر أمر بذلك وصلى المسلمون في مساجدهم رضي الله عنهم وأرضاه قيام رمضان وأمرهم وسع بحمد الله إن صلوا 11 أو صلوا 13 أو صلوا 20 أو صلوا أكثر من ذلك فالأمر وسع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر ما قد صلى ولم يحدد حتى في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره لكن أفضل فعله صلى الله عليه وسلم الغالب 11 أو 13 وكان الغالب عليه 11 كما قال عائشة رضي الله عنها وربما صلى أقل وربما صلى أكثر من 13 وليس في هذا حد محدود ولم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الزيادة ولا عن النقص ولكن إذا صلى المسلمون مثل صلاة 11 أو 13 كان أخف على الناس وكان أيسر للعناية بالقراءة والعناية بالطمأنينة والركوع والسجود بعدم العجلة. وإذا صلوا 20 كما فعل عمر والصحابة وكلمة عمر رضي الله عنه فإنهم صلوا 20 وصلوا 11 فعلوا هذا وهذا كل ذلك بحمد الله حسن ولو صلوا أكثر فلا بأس بذلك لكن ينبغي في مثل هذا العناية بالطمأنينة وعدم العجلة وهكذا الركوز في القراءة حتى ينتفع المسلمون حتى ينتفع الجماعة في القراءة كثير من الناس يقرأ قراءة لا تفهم من العجلة بعض الناس يصلي صلاة لا تعقل ينقرها نقرا ليكمل 20 أو يكمل 11 أو 13 بسرعة ليس هذا مما ينبغي هذا غلط وإذا كانت السرعة تمنع الطمأنينة فضلت الصلاة ستعذب بلا فائدة نسأل الله بل مع الإثم. الواجب على الأئمة الطمأنينة والركود سواء صلوا 11 أو 13 أو 20 أو أكثر واجب الطمأنينة وأن يصلي المؤمن صلاة يعقلها صلاة مطمئنة يخشع في ركوعها وسجودها وهكذا في قراءته يطمئن ولا يعجل ويوضح القراءة حتى ينتفع المؤمنون حتى يخشعوا حتى يستفيدوا. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يصلي قد فاتته الصلاة ولم في المسجد رآه قد نقر الصلاة لم يطمئن دعاه وقال إنك لم تصلي صلي فإنك تصلي حتى فعل ثلاث مرات ويقول إنك لم تصلي ثم قال الرجل بعد ذلك قل إني بعثك بالحق أحسن غير هذا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسدل الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارجع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارجع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم بعد ذلك صلاة. قد يعم الفرض النفل جميعا وكان عليه الصلاة والسلام في صلاته يطمئن إذا ركع اطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه ووضع يديه على ركبتيه ورجع إلى أصابعه واستوى وجعل رأسه حيال ظاهره مستويا معتدلا مطمئنا وإذا رفع اعتدل بعد الركوع حتى يقول قائد النسل اطمئن حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وإذا سجد اعتدل في السجود على كفيه وجبهته وجفته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه مطمئنا معتدلا في سجوده مفرجا رافعا ذراعيه الأرض رافعا فخذيه عن ساقيه وبطنه عن فخذيه معتدلا مطمئنا خاشعا في سجوده يقول سبحان الله بالأعلى ويدعو ويقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقال من يستجاب له. واللفظ الآخر أنه قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عبد ربه وذاك أقرب ما يكون عبد ربه كل واحد صحيح ربه